أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام. وعليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل، أي جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني. الكلام في كتاب الوقف، وهو من الكتب المهمة والتي ستبتلون بها كثيرا في حياتكم التبليغية، وسيكثر السؤال لكم عن أحكام الوقف، لهذا ينبغي الالتفات إليه. ربما كتاب القضاء تسألون في بضع مسائل عامة، لكن في كتاب الوقف المسائل فيه أكثر إلى حد ما، وقد يختلف الأمر من فرد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، لكن الكتاب مو من قبيل كتاب المزارعة والمساقات التي يندر أن تسأل فيها، بل من الكتب الأساسية. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل، أي جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه نافع له على الملك إلا ما استثني. هذا شروع في تعريف الوقف. هنا يعرف الوقف الشهيد الأول رحمة الله عليه، يعرف الوقف بأنه تحديث الأصل وإطلاق المنفعة، وجملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يعرفوه بهذا التعريف، بل عرفوه بأنه عقد، كالعلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي عرفه بأنه عقد ثمرته تحديث الأصل وإطلاق المنفعة. فرق أن نقول أن تحديث الأصل وإطلاق المنفعة هو الوقف، وأن نقول أن الوقف عقد ثمرته ماذا؟ تحديث الأصل وإطلاق المنفعة. فنثبت أنه عقد، وأن تحديث الأصل وإطلاق المنفعة ليس تعريفا لهذا العقد، لكن إحدى ثمار هذا العقد. الشيخ الطوسي رحمه الله لم يرتضي هذا التعريف، بل ذكر تعريفا غيره، قال الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. وهناك من الفقهاء من أشار إلى تعاريف أخرى بشيء من الفوارق الطفيفة بين هذه التعاريف. خب، ما المقصود بتحديث الأصل؟ قالوا تحديث الأصل، سواء عرفوا الوقف بأنه عقد ثمرته تحديث الأصل، أو قالوا الوقف هو تحديث الأصل كما صنع الماكن هنا، الوقف هو تحديث الأصل. تحديث الأصل يعرفه الشهير الثاني بهذا المعنى، بمعنى جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك. واضح؟ تحدث الأصل بمعنى أنك تجعله ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو توريث أو نحو ذلك، إلا ما استثني. سيأتي موارد معينة يجوز أن يباع الوقف فيها، مو أن يهاب، لا، أن يباع ولا أن يورث أيضا. الكلام إلا ما استثني في البيع، التصرف فيه شرعا على وجه ناخر له عن الملك بالبيع إلا ما استثني. وإطلاق المنفعة، تسبيل الأصل وإطلاق المنفعة في خلال ماذا؟ في خلال التحديث. وهذا ليس تعريفا، ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله هنا ليس تعريفا، بل ذكر شيء من خصائصه، بل ذكر شيء من خصائصه، والظاهر أنها ليست خصائص مختصة بالوقف، لأنها تشمل غير الوقف أيضا كالرخبة والعمرة ونحو ذلك كما سيأتي. بل ذكر شيء من خصائصه أو لا، خلنا نقول هو تعريف مو فد مشكلة. يقول الشهير الثاني أو هو تعريف لفظي يعني ليس تعريفا بالحد والفاصل، واضح؟ مو التعريف المنطقي. أصلا أكثر التعاريف التي تذكر هي من هذا القبيل، يلتفت إلى بعض الخصائص فيؤتى بتعريف يتضمن هذه الخصائص، وكثيرا ما تكون هذه التعاريف إما غير جامعة أو غير مانعة أو لا جامعة ولا مانعة. كثير من هذه التعاريف لا جامعة ولا مانعة أصلا. التعاريف في كتب الفقه في كثير منها هي تعاريف لا جامعة ولا مانعة، لأنها لم ترد في آية أو رواية في أكثرها، إنما اقتنصها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من الآثار التي ماذا؟ التي استفيدت من الروايات. خب. أو تعريف لفظي موافقة للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، حبس الأصل وتبدل المنفعة أو تبدل الثمرة، حبس الأصل وتبدل الثمرة، وهذا حديث عامي ورد في جملة من كتب العامة، ونقله ابن أبي جمهور رضوان الله تعالى عليه في كتابه غوالي اللآلي أو شيلوا النقطة عوالي اللآلي، عندهم خلاف في اسم الكتاب هل هو غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، البعض يأتي به بعنوان غوالي اللآلي بإثبات النقطة على الغين، والبعض يأتي به بعنوان حوالي اللآلي، والمعنى أيضا يقبل كلا اللفظين. يعني لا، هذا الكتاب دونها بكثير، هذا رتبته في رتبة الكتب الروايات المرسلة تماما. على أي حال كتاب جيد، جهد جيد، لكن لا يعتنى به بتلك العناية. أكثر من اعتمر عليه هو صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه، أما صاحب الوسائل فرغم أنه كان بمرأة ونسمع منه إلا أن ما بذهني أنه لم ينقل عنه، يعني أنا ما بذهني الآن مورد معين نقل عنه صاحب الوسائل. حبس الأصل وتبل الثمرة. إذن هذا تعريف مو تعريف حقيقي بل تعريف ماذا؟ لفظي. وإلا لو كان هذا التعريف تعريفا حقيقيا لانتقض بالسكنة، وإلا لانتقض بالسكنة وأختيها. يعني لو كان تعريفا حقيقيا يا شيخ علي لكان نقول للشهيد الأول هو هذا التعريف غير مانع، مو نحن نشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا يمنع دخول الأغيار، هذا المفروض أنه تعريف للوقف، في حين أن هذا التعريف يدخل فيه الرقبة والسكنة والعمرة والحبس ونحو ذلك، هذه ليست وقفا، مع ذلك تدخل في هذا التعريف الذي ذكرته، واضح؟ وإلا يعني لو كان هذا التعريف تعريفا حقيقيا لن توقظ أو لن تقض بالسكنة وأختيها، أختيها أي العمرة والرقبة والحبس، لن تقض بالسكنة وأختيها والحبس. السكنة واضح، سيأتي الحديث عنها طبعا لاحقا، الفرق بين السكنة والعمرة والرقبة، لن تقض بالسكنة وأختيها والحبس. خب، وهي خارجة عن حقيقة الوقف كما سيشير إليه. لأن الشيخ علي الشهيد الثاني يدري بأن الشيخ علي ربما يقول خل تدخل، شو المشكلة يطلع من جيبنا لو دخلت السكنة وأختيها في ضمن التعريف، شو المشكلة؟ يعني الشهيد الثاني منبه يقول احنا ما نقبل هذا لأن هذا مغاير للوقف، السكنة غير الوقف مو نفس الوقف حتى نقبل أن تدخل في تعريف الوقف، واضح؟ وإلا لن تقض بالسكنة وأختيها والحج، وهي خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه لاحقا إن شاء الله، كما سيشير إليه فاصلة. وفي الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه عرف الوصف بأنه الصدقة الجارية. شوف عبارته في الدروس هكذا: كتاب الوصف وهو الصدقة الجارية وثمرته تحديث الأصل وإطلاق المنفعة. إذا اكتفى بالتعريف بتعريف الوقف بأنه الصدقة الجارية، هذا تعريف آخر. الوقف هو الصدقة الجارية وثمرته تحديث الأصل وإطلاق المنفعة. واضح؟ وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية تبعا لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو هي الثلاث يا شيخ من شيخ علي؟ إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو إليه أو يدعو له. وهذه الرواية كسابقتها رواية عامية، ولكن نقلها ابن أبي جمهور رضوان الله تعالى عليه في كتابه عوالي أو غوالي اللآلي، ونقلها عنه صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليهما. واضح؟ شو نسوي احنا؟ هي رواية عامية، كيف نتصور من مثل الشهيد الاول ان يعتمد عليها مع ما فيها من ضعف، خصوصا وان ابن ابي جمهور الف هذا الكتاب بعد الشهيد الاول؟ يعني الشهيد الاول ما لحق على كتاب ابن ابي جمهور حوالي الآلي، بعده باكثر من 100 سنة ألف هذا الكتاب، 130 سنة تقريبا. الشهيد الأول يقول هاي الرواية، وإن كانت نصا غير موجودة في مصادرنا، إلا أنها هناك روايات عديدة بهذا المعنى في مصادرنا، مثل الرواية 24367. هذه الرواية بمثالها روايات عدة، 76 مو 67، 24376. كتاب الوقف، الرواية الأولى في كتاب الوقف بسند معتبر، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، الظاهر أن محمد بن عيسى هنا هو الأب، مو محمد بن عيسى العبيدي، هذا الظاهر، لكن يظهر من رواية الصدوق في الأمالي على ما نقله هنا أن محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى اليقطيني صاحب يونس. على أي حال، وإن كان في النفس شيء، الظاهر أنه محمد بن عيسى الأشعري، وفي كلتا الحالتين هو ثقة، ما عندنا مشكلة، بس يحتاج نراجع رواية الأمالي. عن محمد بن عيسى، عن منصور، الظاهر أنه منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته، أو ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاثة خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. هناك مغايرة في بعض المعاني بين هذه الرواية والرواية العامية، لكن التشابه واضح. ومثلها الرواية التي بعدها، الشيخ الكوليني رحمة الله عليه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمار، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية جزما معتبرة. قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، تابعة إليها يعني، فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو هاي الخيار الثاني، الخصلة الثانية، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، ونحوها الروايات التي بعدها عدة روايات، جملة منها روايات معتبرة كما هو واضح جدا من سندها. خب إذا مسار هاي الرواية موجود في عدة روايات، أنا أكد على هالرواية باعتبار تعبر بالصدقة الجارية، وسيأتي الاستفادة من هذا العنوان، عنوان الصدقة الجارية. حتى لا تقولون لي هي رواية عامية كيف تجودون التعبير الصدقة الجارية، أقول عنوان الصدقة الجارية جاية الكثير من ماذا؟ من الروايات. خب تبعا لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الحديث ثم أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الآن نأتي إلى الألفاظ التي يؤتى بها لتحقيق الواقف. يقول: ولفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر، وقفت خاصة على أصح القولين. لماذا نبحث هذه المسألة؟ الوقف إنشاء، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. اختلفوا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أن الوقف هل هو عقد أم هو إيقاع. تعرفون الفرق بين العقد والإيقاع؟ العقد من طرف يتقوم بالطرفين الموجب والقابل، الإيقاع يتقوم بطرف واحد، صحيح؟ اختلفوا هل هو عقد أو إيقاع، أو أنه في بعض الحالات يكون عقدا وفي بعض الحالات يكون إيقاعا. عندهم كلام، وسيأتي الحديث عن أنه عقد أو إيقاع، مو هذا مصب الكلام. مع كل هذا الاختلاف في أنه عقد أو إيقاع، إلا أنه لا خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أن الوقف إنشاء. يعني شنو الوقف إنشاء؟ يعني من قبيل شيخ علي وقف أمامنا وقال: زوجتي هند طالق، إن كان قصد أن ينشئ الطلاق صح هذا الطلاق، أما لو كان لا. شيخ علي قاعد يدرسنا الآن كتاب اللمعة، ووصل إلى كتاب الطلاق، فيريد يمثل يقول: إذا أردت أن تطلق زوجتك تقول زوجتي طالق. خب هنا لم يقصد الإنشاء، واضح؟ تعرفون الفرق بين الإنشاء والإخلاق؟ هنا لم يقصد الإنشاء، كما لم يقصد الإنشاء لا يتحقق ماذا؟ الطلاق. في الوقف لا خلاف بينهم في أن الوقف إنشاء، واضح؟ إذا كان إنشاء الآن نفرع عليه، ما دام أنه إنشاء لا بد فيه من القصد والإبراد، ما يكفي القصد. الطلاق إنشاء، تنوي قلبك أنك تطلق زوجك، يقولون لا بد من إبراده بمبرزين، هل هذا المبرز لا بد أن يكون لفظا أم ماذا؟ هنا في الكلام، هل لا بد في المبرز للقصد في الوقت، لا بد أن يكون هناك قصد وإبراز لهذا القصد. الكلام في الإبراز، هل هذا الإبراز لا بد أن يكون لفظيا بأن أقول وقفت هذا الكتاب على الشيخ علي وذريته مثلا، أو لا أحتاج إلى المبرز اللفظي، ويكفي ماذا؟ ويكفي فيه غير اللفظي كالمعاطات مثلا. في البيع نقول البيع يصح باللفظ ويصح بماذا؟ بالمعاطات، أليس كذلك؟ هل يصح الوقف أيضا بالمعاطات كالبيع، أم أن المعاطات خاصة بالبيع والإيجار ونحو ذلك ولا تجري في الوقف؟ واضح؟ ومن ذلك ما لو أن الشيخ علي بنى مسجدا مثلا، بمجرد أن بنى هذا المسجد فتحه، يا ناس حياكم صلوا، واضح مسجد وفيه محراب وإلى آخره، منارة وقبة وإلى آخره. في مثل هذه الحالة هو لم يتلفظ بلفظ وقفت هذا المكان مسجدا، اشترى الأرض وبناها وفتح المكان وقال للناس صلوا فيه، مجرد إذنه للناس بالصلاة فيه، هذا لو قلنا بكفاية المعاطات يزن هذا وقف، هذا انسلاخ المعاطات. هنا واضح؟ هل يكفي هنا أن نحتاج أن يقف الشيخ علي ويقول وقفت هذا المكان مسجدا قربة إلى الله تعالى؟ واضح؟ عندهم كلام في اشتراط الصيغة وعدمها. احنا الآن نتكلم عن ماذا؟ عن فرض اشتراط الصيغة ولفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر وقفت، يعني إلى شيء آخر من القرائن، لا نحتاج إلى قرينة إضافية. نفس هذا اللفظ صريح في هذا المعنى بدون أن نحتاج إلى قرائن، بدون أن نحتاج إلى قرائن. وقفت خاصة على أصح القولين خلافا للعلامة والشيخ رحمة الله عليهما، حيث قال بأن حبست وتبلت صريحان في الوقفية أيضا. الكفتين فلا تختص الصراحة بلفظ وقفت. الشهيد الثاني هنا يقول تبعا للشهيد الأول أن وقفت هو الصريح فقط، وأما غيره مثل حبست أو ثبلت فليست ماذا صريحة. يقول وعما حبست هذا المكان على ذرية فلان مثلا، أو ثبلت هذا المكان وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة، كالتأذيب مثلا لأن يقول حبست هذا البستان على الشيخ علي وذريته في وقت الذرية، حبست هذا المكان على الشيخ علي وذريته مؤبدا. لو لم يأتي بلفظ مؤبدا لم يكن هذا اللفظ دال على ماذا؟ على الوقف. إذا احتجنا إلى ماذا؟ إلى قرينة وهي التأديب مثلا. اتضح؟ إلى قرينة إلى القرينة كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث كما ورد في إحدى الروايات المعتبرة وهي الرواية رقم 24. هذه الرواية لا نحتاج إلى قراءتها، لكن لبعض النقاط الموجودة فيها لا بأس بقراءتها. رواية 24406 فيها بعض النقاط المهمة. الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، يعني النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، يحيى بن عمران الحلبي ثقة بلا شك ولا ريب، عن أيوب بن عطية، والمقصود به هنا أيوب بن عطية أبو عبد الرحمن الذي هو الثقة، خلاف وليس المراد به هنا أيوب بن عطية الأعرج، فإن ذاك مجهود وليس بمشهور أصلا، بل لم يثبت أن له حتى رواية واحدة. رأي ما هنالك أن الشيخ الطوسي ذكره في ضمن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني أما أنه روى ولو رواية واحدة فلم يثبت، فجزمنا الانصراف إلى أيوب بن عطية المعروف بأبي عبد الرحمن والملقب بالحذاء. قال سمعت، وهو ثقة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفيء فأصاب عليا عليه السلام أرضا، عفوا، فأصاب عليا عليه السلام أرض يعني من الفيء، يعني قسم رسول الله الفيء فأصاب عليا أرض، أرض أصابت عليا يعني، فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبع. هي الآن في السعودية على شاطئ البحر الأحمر في قبال المدينة الآن، ميناء معروف أصلها عين لأمير المؤمنين سميت ينبع، فسماها عين ينبع. فجاء البشير يبشره فقال بشر الوارث، بشر الوارث، هي صدقة بتاً بتلاً في حجيج الله وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث. شوف عبر عنها بأنها صدقة في الحجيج وعابر السبيل، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. احنا اللي يهمنا مورد الشاهد هذا التعبير شوف أوقفها أوقف هذه العين على المارة وعلى الحجيج لأن حجيج الشام وشمال الجزيرة العربية يمرون عن طريق ينبع على هذا الطريق اللي صارت عليه من مدينة ينبع بعد ذلك. فأمير المؤمنين أوقف هذه العين على الحجيج ونحو ذلك صدقة. خب حينما عبر بالصدقة خب لابد أن ماذا أن يأتي بقليل على أنها على نحو الوقف عبر لا تباع لا توهب لا تورث. فهنا نرجع إلى متن الكتاب يقول فمفتخر إلى القرينة. إذن التحديث والتسبيل والتحريم والتصدق الذي هو مورد الرواية مفتخر إلى القرينة مثل التعديد ونفي البيع والهبة والإرث بأن يقول تصدقت عليه أو هذا تصدقت به صدقة تمنع هبته وبيعه وإرثه مثلا. على أي حال فيصير بذلك صريحا بإضافة القرينة يعني. وقيل كما عن الشيخ والعلامة رحمة الله عليهما الأولان صريحان أيضا بدون الضميمة يعني حبست وسبلت. واضح الأولان صريحان أيضا بدون الضميمة إلا أن هذا القول ما يعجب الشهير الثاني. ليش؟ ليعلق يقول ويضعف قولهما يعني ويضعف باشتراكهما هما لفظان مشتركان بين الوقف وبين ماذا وبين التحبيس مثلا. واضح لا تدل على خصوص الوقف ويضعف باشتراكهما بينه بين الوقف يعني وبين غيره فلا يدل على الخاص الذي نريده وهو خصوص الوقف. الوقف يشترك مع غيره في جملة من الأمور لكن يختص بأمور أخرى. يقول فلا يدل على الخاص بذاته فلا بد من انضمام قرينة تعينه تعين خصوص الوقف عن غيره من النظائر كالتحريس والرخوة والسفنة. نقطة ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى وفاقا للدروس لأنه كالصريح بل هو صريح للإنصاف ولا معنى لجعل الصريح خصوص وقفت بصيغة الماضي بل جعلته وقفا أيضا صريح واشتراط الماضوية لا دليل عليه. هنا الخلاف بيننا وبين الشهيد الثاني هل يشترط الماضوية أو لا يشترط. واضح يعني اللفظ وقفت أو جعلته وقفا واضح في قول جعلته وقفا كقوله وقفت تعبير وقفت لن يرد في آية أو رواية حتى نتمسك به ونقول يشترط الماضوية فيه لأن يؤتى به بصيغة الماضي وقفت مرتسين لا دليل على مثل هذا الشرط. يقول ولو قال جعلته وقفا يعني ما قال وقفت قال جعلته وقفا جعلت هذا البستان وقفا على الفقراء ما قال وقفته على الفقراء. فرق بين أن يقول جعلته وقفا أو أن يقول وقفته. وقفته يقول الشهيد الثاني هذا صريح أما جعلته وقفا فليس بصريح لكنه كالصريح. ولو قال جعلته وقفا أو جعلته صدقة مؤبدة محرمة كفى وفاقا للمصنف رحمة الله عليه في الدروس. لماذا؟ لأنه كالصريح أقول بل هو صريح مو كالصريح هذا الكاف هنا زائدة. ولو نوى الوقف فيما يفتخر إليه أو فيما يفتخر إلى القرينة وقع باطنا أي أنه يا شيخ علي لو قلت أنت حبست هذه الدار على الفقراء قلنا أن حبست كما يتبنى الشهيد الثاني ليست صريحة في ماذا؟ الوقف، بل تحتاج إلى قرينة بأن تقول حبست هذه الدار مؤبدا على الفقراء، أليس كذلك؟ أنت أتيت بهذا اللفظ من غير أن تأتي بقرينة، فما هو الحكم؟ رغم أن هذه الصيغة تحتاج إلى قرينة، إلا أنك أتيت بها من غير قرينة قاصدا بهذا اللفظ أن ماذا؟ أن توقف في الواقع. فما هو الحكم؟ يقول وقع وقفا باطنا، أي بينه وبين الله عز وجل، وعليه فأنت بينك وبين الله لا يجوز لك أن تبيع الوقف، تتعامل مع العين هذه معاملة العين الموقوفة. وأما بحسب الظاهر، هذا بحسب الباطن، بحسب الظاهر ما هو الحكم؟ وأما بحسب الظاهر فيقبل منه ما يدعيه، فإن ادعى الوقف فهو وقف وإلا فلا. واضح؟ وهذا معنى عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، حيث يعبر ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة، يعني أتى باللفظ الذي يفتقر إلى قرينة ونوى به الوقف، وقع باطنا، يعني وقع وقفا باطنا، يعني بينه وبين الله هذا وقف، غاية ما هنالك هذا من قليل من تزوج أو من حرر عبده من غير أن يشهد. لا يشترط في العتق أن ماذا؟ أن تشهد، لكن بينك وبين الله لا بد أن ماذا؟ تتعامل معه معاملة المعتق وتخبره، تقول له أنت حر بعد روح. يقول وقع باطنا ودين بنيته، يعني هذا بحسب الظاهر يقبل منه ما يدعيه، ودين بنيته لو ادعاه أو ادعى غيره، ادعى قال لا أنا لا أوقفه بل قصدت به التحبيس مثلا، أو ادعى غيره، ويظهر منه من الشهيد الأول في عبارته ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا بلا فرق بين الوقت العام والوقت الخاص، مطلقا يعني بلا فرق بين الوقت العام والوقت الخاص، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا. ليش؟ لأنه قال ولفظه الصريح وقفت، ما عبر ويجيب ذاك قبلت أو نحو ذلك، فيظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ولا القربة. لا يشترط الشهيد الأول بحسب ظاهر العبارة لا القبول ولا القربة، فيصح الوقف وإن لم يتحقق بالقبول وإن نوي به غير وجه الله. الشيخ علي حسبه الله السرب والتعام شافنا واقفين في الحسينية فقال خش تجمع هذا يا جماعة الخير اشهدوا علي أني أوقفت هذا البستان بين قوسين رياء على المسلمين. خب في مثل هذه الحالة هل يطير وقفا أم لا، مع أنه رأى لم يوقفه قربة إلى الله تعالى. خب إذا قلنا بعدم اشتراط القربة وقع وقفا، يقول ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ولا القربى. اما الثاني الان يريد يناقش هل الامرين هل يشترط القربى والقبول ام لا. يقول اما الثاني اي قصد القربى في الوقف فهو اصح القول اصح الوجهين، يعني الاصح انه لا يشترط القربى في الوقف، اما الثاني فهو اصح الوجهين لانه هناك وجه الاشتراط ماذا؟ القربة في الوقف، لا يقع وقفا إلا إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل. أما الثاني فهو أصح الوجهين. ليش؟ لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليه الثواب. لا بد من مناقشة هذا القول. أول شيء لماذا عبر فهو أصح الوجهين؟ لأن في قبال هذا الأمر هناك وجه لاشتراط القربة في الوقف، ولهذا نسب إلى مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم القول. بماذا أقول نسب؟ لأنه لم تثبت أن المشهور هو هذا، ربما يعني الأمر كلا الأمرين مشتهر يعني. بالنسبة إلى المشهور اشتراط القربة في الوقف، فلا يصح الوقف من دون قصد القربة. خب ما هو وجه هذا الشرط يا شيخ علي؟ لأنه عبر عن الوقف في جملة من الروايات بأنه الصدقة الجارية، مو قلنا بنحتاج إلى هذا التعبير؟ هذه إحدى الحاجات، عبر عن الوقف لأنه الصدقة الجارية، فكما في عدة روايات معتبرة، والصدقة مشروطة بالقربة جزما يا شيخ عقيل، صحيح؟ ما دام أن الصدقة مشروطة بالقربة والوقف صدقة، إذن النتيجة أن الوقف مشروط بالقربة. اتضح كيف استدل؟ الروايات عبرت عن الوقف بأنه الصدقة الجارية، أليس كذلك؟ خب هاي احنا فقط نقوي هاي القول بعدين بنناقشها. خب عبرت عن الوقف بأنه الصدقة الجارية، أليس كذلك؟ خب الصدقة قطعا تحتاج إلى قصد القربة، إذا الوقف يحتاج إلى قصد القربة كما هو واضح. الشهيد الثاني الحكيم معاذ منه يقول فهو أصح الوجهين، يعني عدم اشتراط القربة أصح الوجهين. ليش؟ لعدم دليل صالح على اشتراط القربة. كيف تقول عدم دليل صالح مع أن الروايات صحيحة السند؟ يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، هذا مو يقول، احنا نتبرع الى يعني نعطيه وجوه، وإلا هو فقط قال لعدم دليل صالح، احنا يكون ندور وجوه، لان جملة من النصوص مطلقة لم يرد فيها اشتراط القربة. اذا تراجعون باب الوقف جملة من النصوص ذكرت الوقف من غير ان تشير الى اشتراط القربة. خب فنتمسك بها للقول بعدم ماذا اشتراط القربة، لأنه لو كانت القربة شرطا لذكرت، فنتمسك بإطلاق الروايات. هذا دليل. الدليل الثاني اتفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على صحة الوقت من الكافر. زيد الكافر أتى وعنده بستان، قال أوقفت هذا البستان على ذريتي، لو كان قصد القربة مشروط هنا لما صح من الكافر. واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا بالنسبة إلى النصوص التي ادعيتم أنها عبرت بالصدقة الجارية، عبرت عن الوقت بأنه صدقة جارية، فهذه النصوص تشير إلى ماذا؟ هذه النصوص تشير إلى أحد أسرار الوقف. يعني شنو؟ يعني الوقف تارة يقصد به القربة فيكون صدقة جارية، وتارة أخرى لا يقصد به القربة، بل فقط وفقط يقصد به مفعل الوقف وهو التحديث والإثبات، تحديث العين وإثبات المنفعة. واضح؟ هذا واحد يقول انا ما اريد اتخرب الى الله، انا بنيت لي 100 قصر في الجنة، بعد ما ابني لي قصر 100 واحد اخرب العدد، 100 قصر يكفي مثلا. خب فهذا الشخص اذا نوى الوقف واتى باللفظ من دون قصد القربة، الكلام مو عن اصل النية، اصل النية لا بد من اشتراطها، الكلام في نية في قصد القربة، لان قصد القربة غير اصل النية في الوقف كما هو واضح. سنقول الروايات وان عبرت في جملة من الروايات كما في الرواية التي عن امير المؤمنين سلام الله عليه بانها صدقة، بس لان امير المؤمنين كان يتكلم عن ماذا؟ عن حالة هو يريد ان يوقعها، فهو عبر بالصدقة، وهذا لا يعني ان كل الاوقات تكون شنو؟ تكون صدقه. يعني بعباره اخرى الوقت ان نويت به القربة فهو صدقه جاريه، ان لم تنوى به القربة فهو وقف ولا يكون مصداقا للصدقه. خليني اغير المعنى، اقول الصدقه لها مصاريخ عديده، من مصادقها الوقف مع قصد القربة، من مصادقها دفع دينار واحد إلى الفقير مع قصد القربة، من مصادقها الابتسامة في وجه المؤمن إذا قصد به القربة. أمور كثيرة مصادق للصدقة، لأن الصدقة كما عرفها بعض الفقهاء هي الإحسان إلى الغير بقصد القربة، وهي كلها مصادق للإحسان ولو بإبعاد الحجر عن طريق المسلمين، هذا إحسان للغير بقصد القربة. صدقة بعد الستين خب. فهذه الروايات لا تنفي صحة الوقف المجرد عن القربة، نعم هي تشير إلى فرد من الوقف وهو الوقف المقترن بالقربة فتعبر عنه بأنه صدقة، وهي جزما الوقف إذا تجرد عن قصد القربة ليس بصدقة، وقف صحيح لكنه ليس بصدقة. نعم لا شك في أن حصول الثواب متوقف على قصد القربة، ولكنه أمر آخر غير اشتراك قصد القربة في الوقف. اتضح الآن محل الكلام؟ يقول الشهيد الثاني: لعدم دليل صالح على اشتراكها وإن توقف عليها الثواب. وأما الأول، الأول أيه؟ اشتراك القبول مطلقا. وأما الأول فهو أحد القولين أنه يشترط. هناك ثلاث أقوال في الوقف: قول بأنه يشترط القبول في الوقف، قول بأنه لا يشترط القبول في الوقف، قول ثالث بأنه يشترط القبول في الوقف الخاص دون الوقف العام. فالوقف العام لا نشترط فيه القبول، وأما الوقف الخاص فنشترط فيه القبول. أي ثلاثة أقوال. خب، وأما الأول فهو أحد القولين، بل أحد الثلاثة بعد يصير. خب، وظاهر الأكثر، يعني وهو ظاهر الأكثر، أكثر الفقهاء ظاهرهم اشتراط القبول، عفوا عدم اشتراط القبول، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر، أي عدم اشتراط القبول، يعني وعدم اشتراط القبول هو ظاهر الأكثر. لماذا؟ لأصالة عدم الاشتراط. يعني شنو أصالة عدم الاشتراط يا شيخ نكيف علي، يا شيخ عبد الهادي؟ ما هي أصالة عدم الاشتراط؟ ممكن على شيخ علي بعد. أصالة نعم البراءة، أصالة عدم الاشتراط أي أنه عند الشك في شرط أو قيد، في أي شرط أو قيد أو في أي شرط أو قيد زائد نشك فيه نجري البراءة عنه، هذا هو أصالة عدم الاشتراط. فهنا حيث نشك في اشتراط القبول نجري البراءة عن هذا الشرط الزائد. يقول لأصالة عدم الاشتراط: ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعشق. العشق مو إزالة ملك، مطلع العبد من ملكه إلى ملك شخص آخر، العشق. فكذلك في الوقف، الوقف إزالة ملك، كنت مالكا لهذا الكتاب فأوقفته فأزلت ملكك عنه. خب، هذا الاستدلال فيه ما فيه. إذا قلنا أنه إزالة ملك، مو إزالة ملك كيف ما كان، ولأنه إزالة ملك فيكتفى فيه أو فيكفي فيه الإيجاب كالعيد. وقيل كما عن العلامة والمحقق رضوان الله تعالى عليهما: يشترط القبول، يعني يشترط إن كان الوقف على من يمكنه في حقه القبول. هذا يشير إلى القول الثالث، ما أشار إلى القول الثاني وهو اشتراط القبول مطلقين. وقيل يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول كالوقف الخاص، يعني فإن الوقف الخاص يمكن ماذا؟ أن أوقف هذا البستان عليك أنت وذريتك، فتقول قبلت. واضح؟ وقيل يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول وهو أجواد، وبذلك يعني باشتراط القبول دخل في باب العقود، لأنه إن قلنا أنه لا يشترط فيه القبول فهو إيقاع، فلا معنى لإدراجه في وين؟ في باب العقود، بل لا بد من إدراجه في باب الإيقاعات. لأن إدخال شيء وهو أجود، وبذلك دخل في باب العقول. ثم يقول لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضا، هاي المعنى دقيق شوي يرجى الالتفات إليه. يقول لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه، ويشتكي في تمام السبب بدون خوف. هذا أصل المطلب الأول، لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يشير هنا إلى نفتة مهمة ومسألة معروفة جدا بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، حيث قالوا أن الأسباب الناقلة للملك على نحوين، الأسباب الناقلة إلى الملك على نحوين، أسباب اختيارية وأسباب قهرية. واضح؟ أما الأسباب القهرية كالإرث، يموت أحد أقاربك فينتقل المال منه إليك، هذه أسباب قهرية، الموت أو الإرث سبب قهري للملك، أليس كذلك؟ لا يشترط الرضا، ما يحتاج يقول رضيت وقبلت، لأن السبب هنا سبب قهري. وأما إذا كان السبب اختياري مثل البيع والهبة، البيع والهبة ناقل اختياري، حينما أبيعك الكتاب أنقل الكتاب من ملكي إلى ملكك، مو هذا ناقل اختياري، سبب اختياري لنقل الملكية. قالوا في السبب الاختياري لنقل الملكية، أنا متعمد أجيب التوضيح الطويل قليل لنقطة في الرد عليه. قالوا في الشرط الاختياري لا بد من الرضا، وإلا أنا ما أستطيع أن أجبر الشيخ علي على إدخال الكتاب في ملكه بالبيع، لأن البيع سبب اختياري. واضح؟ فإذا أردت أن أدخله لا بد من رضا، في السبب الاختياري لا بد من الرضا كالبيع والهبة ونحو ذلك. ما لا يريد الشهيد الثاني أن يقول؟ يريد الشهيد الثاني أن يقول بما أن الوقف سبب اختياري، بما أن الوقف سبب اختياري لنقل الملك، إذن لا بد من الرضا، رضا الموقوف عليه. اتضحت الآن النقطة؟ فلا شك أن العين لا تدخل في ملك الغير بسبب اختياري من دون رضاه، فالوقف سبب اختياري فيتوقف على الرضا، هذه النتيجة التي يتوصل إليها الشهيد الثاني، والجواب عنها واضح، لأننا نقول له هذا مصادرة. ليش؟ إذ أن كون الوقف من الأسباب الاختيارية هو محل النزاع أصلا. من قال أن الوقت سبب اختياري؟ لو كان سبب اختياري كان انتهى الموضوع. احنا نقول سبب اختياري من جهة نفس الواقف، اما من جهة الموقوف عليه مو واضح انه سبب اختياري. بل من الستين الى المسألة ما تدعيه ايها الشهيد الثاني مصادرة. تعرفون يعني شنو مصادرة؟ يعني تأتي بما هو محل النزاع فتأتي به كدليل. خب، إذ أن كونه من الأسباب الاختيارية هو محل البحث هنا، فكيف تستدل به يا شيخنا الشهيد الثاني؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه، وليشتك في تمام السبب بدونه فيستصحب، هذا دليل ثاني. ها، وليشتك في تمام السبب، أي تمام السبب الناقل للملك، نحن نشك أن السبب الناقل للملك هل هو مجرد الإيجاب أو الإيجاب مع القبول. فإذا شككنا في الناقل نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الناقل، كهذا الكتاب كان ملكا للشيخ علي قبل ساعة، الآن أوجب أتى باللفظ الموجب وفقال أوقفت هذا الكتاب على هذا الفقير مثلا وذريته ولم يتضمن قبولا، فنشك ان هذا السبب ناقل ام لا، حصل السبب ام لا اصلا، فنستصحب بقاء الكتاب على ملك الشيخ علي. فنستصحب بقاء الكتاب على ملك الشيخ علي.
وجوابه
تبون نجاوب لو نمشي؟ وجوابه واضح. من يعطينا الجواب؟ اللي دارس اصول يعرف الجواب، اللي دارس اصول يعرف الجواب. الجواب بعد الوقت داهمنا، الجواب انه بعد خلو الاخبار عن اشتراط القبول مما يستطيع اجراء البراءة عن اشتراط القبول كما اوضحنا سابقا، والبراءة هنا واردة على الاستصحاب، راجع لموضوع الاستصحاب، لان موضوع الاستصحاب شنو؟ ما هو موضوع الاستصحاب؟ الشك اللاحق، يقين سابق وشك لاحق. نحن نقول لا شك بعد الاتيان بعبارة وقفت الكتاب على هذا الفقيه، لا يوجد شك حتى يجي موضوع الاستصحاب بعد. فالبراءة هنا رافعة لموضوع الاستصحاب على أي حال، ويقول ولشتك في تمام السبب بدونه الاستصحاب. فعلى هذا يعتبر في الواقع ما يعتبر، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من اتصاله بالإيجاب عادة ووقوعه بالعربية وغيرها، وكلها محل نقاش وإذ لا دليل عليها. نعم، لو كان الوقت على جعامل عليك الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.